قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الآداب. قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء وابن أبي عمر. قال أبو كريب: أخبرنا. وقال ابن أبي عمر: حدثنا. قال: حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال: حدثني إبراهيم بن زياد وهو الملقب بسبلان قال: أخبرنا عباد بن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله سمعه منهما سنة 44 و100 يحدثان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بابنه حامله على ظهره، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته محمدا. فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. قبل أن أشرع في هذا الباب، بقي لنا بابان صغيران أتكلم عليهما إن شاء الله تعالى بإيجاز. الباب الأول: باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات. وذكر الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كسياط البقر كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات ما مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا الباب يعتبر ما فيه من الأحاديث من ضمن أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أخبر بأمر، هذا الأمر لم يكن على عهد رسول الله، وإنما صار بعد ذلك، وبهذا صار هذا الأمر علما من أعلام المصطفى الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. ورسول الله ونبي الله وعبد الله وخليل الله، الله تعالى اجتباه واصطفاه، والله تعالى نبأه، والله جل وعلا أخبره بأمور الغيب وبأمور الجنة والنار وبأمور وقعت وببعض الأمور التي تقع، وهذا ليس من عندياته، وإنما هو إنباء وإخبار من رب العزة والجلال لا إله إلا هو، وفي ذكره صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار دليل للعاقل المؤمن أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يقرأ والذي لم يكتب والذي لم يتخرج من مدرسة أو كلية قبل 14 قرن أخبر بأخبار وإذا بنا نراها اليوم كفلق الصبح، إن دل ذلك على شيء إنما يدل على أنه نبي مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. لهذا ملك الروم سأل أبا سفيان بعدما بلغه كتاب رسول الله، النبي كتب إلى الملوك والعظماء وأتى هذا الكتاب إلى ملك الروم، فملك الروم التمس من في بلاده من العرب يريد أن يسألهم عن رسول الله. أراد الله جل وعلا أن يكون زعيم قريش وكبيرهم أبو سفيان بالشام، فأتى إليه ومعه أصحابه، فقال ملك الروم ما معناه؟ أيكم أقرب إلى هذا الرجل؟ قال أنا أبو سفيان. فقدم أبا سفيان وجعل أصحابه خلفه وأخبرهم بأنه سيسأله أسئلة إن كذب يكذبوه. فسأل ملك الروم أبا سفيان عن أمور كثيرة أجاب عنها أبو سفيان، أجاب عنها بصدق، ولم يجد أبو سفيان رضي الله تعالى عنه مدخل حتى يثلم أو يقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأسئلة أنه قال لأبي سفيان هل ادعى أحد من عشيرته وقبيلته هذا الأمر؟ أيوجد من أجداده من قومه من عشيرته من ادعى النبوة أو قال بأنه كان ملكا من قبل؟ قال أبو سفيان لا، ما ادعى أحد هذه النبوة، وما كان لأحد أن يدعي النبوة إلا كاذب. فرسول الله عليه الصلاة والسلام رسولا لله حقا وصدقا أولا وقبل كل شيء، هذا القرآن يدل على صدقه وهو كلام الله تعالى المعجز. ثانيا هناك أمور وأمور وأمور كثيرة تدل على نبوته، العلماء ألفوا في هذا كتب، منهم من قال خصائص النبوة، ومنهم من قال معجزات النبوة، ومنهم من سماها أعلام النبوة. لو قرأت هذه الكتب لوقفت على العجب العجاب من أعلام نبوته: انشقاق القمر، انشق القمر فلقتين، فلقة وفلقة، وقريش ترى اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق على وجه الحقيقة. من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه الإخبار بقضايا وأمور وقعت وما كان يعلم أثناء وقوعها وما كان موجودا إبان وقوعها. من أعلام نبوته يخبر عن أشياء ستقع في المستقبل، من ضمن هذه الأشياء هذا الحديث. صنفان من أمتي لم أرهما، ما رآهما، ولكن سيكون هذا الوصف في المستقبل. ومن المعلوم أن ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه ووقع لا يعتبر من باب علم الغيب، وإنما يعتبر من باب إخبار الله تعالى له بعض أمور الغيب. الله يخبره، وإذا أخبره الله تعالى بأي شيء من علم الغيب مما يغيب غاب عنه أصبح علما ولم يكن غيبا. وأضرب لذلك مثل، الذي ينظر إلى ناحية الشام يرى من يمر، والذي ينظر إلى ناحية القبلة يرى من يمر. فإذا رأيت إنسانا وقلت لكم رأيت فلانا ووصفه كذا وعمله كذا ولباسه كذا وعباؤه كذا، أنا رأيته بعيني وأخبرتكم بما رأيت، فهذا الخبر من قبلي يعتبر علما، ومن قبل من أعطى وجهه القبلة الشام يعتبر غيبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخبره الله، وجميع الرسل قبل أن يخبرهم الله، يعتبر ذلك غيب. ولكن إذا علموا وأخبروا ونبئوا خرج من باب الغيب وأصبح لهم علم، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذا ارتضى رسول نباه، أخبره، علمه، فبعد أن ينبى ويخبر ويعلم، هذا العلم الذي أخبر به لا يعتبر غيبا وإنما يعتبر علما لهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. والله جل وعلا يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، لا أعلم الغيب. هذا الرسول يقول، الله أمره بأن يقول هذا، لا أعلم الغيب. الغيب علمه عند الله جل وعلا، عالم الغيب. الأدلة على ذلك كثيرة، ومن ادعى معرفة علم الغيب فهو طاغوت، والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى معرفة شيء من علم الغيب، طاغوت، كافر، فاجر. الغيب لا يعلمه إلا الرب جل وعلا. هناك شواهد من الأحاديث أيضا تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وغير النبي من باب أولى ومن باب أحرى. قصة السم في خيبر، لما فتح الله عليه خيبر صلوات الله وسلامه عليه، عمدت يهودية وأخذ شاة وسلت الشاة ووضع السم وقدمت الشاة لرسول الله، قالت: إن كان نبي أعلمه الله ذلك، وإن كان غير ذلك أراحنا الله منه. فقدمت الشاة المشوية لسيد الخلق ونهش النبي منها وأخذ من الكتف، وكان صلوات الله وسلامه عليه يحب الكتف فأكل ولاك وهو لا يدري بأن هذه الشاة مسمومة. أكل معه رجل من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، بعدما تناول النبي وبعدما أكل الرجل، الله جل وعلا أعلمه بأن هذه الشاة مسمومة، فتوقف النبي قبل أن يعلمه الله تعالى ما علم. وعندما علمه الله جل وعلا وأخبره توقف النبي عليه الصلاة والسلام عن الطعام، وأتى بالمرأة اليهودية وسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بصحة الأمر. أعظم من هذا وذاك قصة الإفك، افتروا على زوجته وادعوا بأنها باتت مع رجل، وحاشا صديقة بنت الصديق أن تخون رسول الله، الله جل وعلا اصطفاهن له وهن خيار من خيار، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الله جل وعلا اصطفاهن لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وبخاصة عائشة الحصان الرزان رضي الله تعالى عنها وارضاها. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين حمل الراية وشنشن وطنطن ولج وولج في أمر هو يعلم أنه كذب عليه لعائن الله، خاضوا في عائشة وتكلموا في عرض رسول الله، وبقي الأمر مدة من الزمن طويلة ما علم النبي الحقيقة، الناس يتكلمون ويقدحون والنبي يسمع. اتخذ النبي وسائل يريد أن يتحقق، سأل زينب، زينب برة طبينة عائشة لا تتعالى عليها، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها تعلم بأن زينب قريبة لرسول الله، وأن الله جل وعلا اصطفى زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها وزوجها الله تعالى رسول الله من فوق سبع سماوات. لو كان بين عائشة وزينب شيء أظهرته زينب. سأل زينب ماذا تعلمين عن عائشة؟ قالت أبرأ إلى الله، أنا لا أعلم عنها إلا الخير. سأل الجارية بريرة، وبريرة ملازمة لعائشة، قالت والله لا أعلم إلا الخير، أنا إن كنت أقدح في عائشة أقدح بأمر واحد فقط، عائشة عندها بعض الإهمال، تأتي بالعجين تعجنه وتدع العجين فتأتي البهمة الشاة الصغيرة تأكل عجين عائشة، هذه شهادتي على عائشة فحسب. سأل علي، علي رضي الله تعالى عنه قال للنبي يا رسول الله النساء كثر، إن شئت طلقها وتزوج غيرها. عائشة غضبت على علي رضي الله تعالى عنه إذ قال هذه الكلمة، لما قال هذه الكلمة غضبت عائشة عليه ولا تزال مغضبة عليه مدة من الزمن حتى زال ما في قلبها. المهم سألها هي يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. أيوجد شيء أعظم من هذا؟ الإنسان يهون عليه كل شيء، يذهب المال، يذهب الولد، يذهب الصديق، يذهب الرفيق، يتأثر، ولكن إذا ثلم في عرضه وقيل إن زوجته خائن يعني أن الأولاد ليسوا أولاده، وأن هذه المرأة مائلة إلى غيره، هذا أعظم وقع في قلب الرجل، أجارنا الله تعالى وإياكم من ذلك. بعد مضي مدة أنزل الله تعالى الثلج وبين الله تعالى الحقيقة وأمر الله جل وعلا بأن يجلد الذين قذفوا عائشة، وأنزل الله تعالى في شانهم 17 آية كلها تتلى في تبرئة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ارجع إلى هذه الآيات في سورة النور، براها الله وبراها رسول الله ويبرئها كل مسلم، ومن اتهم عائشة ورماها بعدما براها الله تبارك وتعالى فإنه يشك في إسلامه، يشك في إيمانه، لأن الله تعالى برأ بالكتاب بالقرآن الذي لا يبرئ عائشة، والذي يقول إن عائشة زانية، ويوجد من يقول إنها زانية إلى اليوم. على هذا أن يجدد إسلامه، أن يجدد إيمانه، لأنه كفر ببعض كتاب الله. بل الواجب أن نسلم لله وأن نبرئ التي برأ الله. ومن العجب أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزل القرآن بتبرئتها أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي بكر، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها مريضة، اشتد عليها المرض. لما علمت الخبر جاء النبي يبشرها ويخبرهم بما أنزل الله تعالى عليه من القرآن. قال أبواها لها قومي إلى رسول الله، يعني اذهبي إلى النبي، الله جل وعلا قد أنزل عليه ما يدل على براءتك. قالت عائشة والله لا أحمد إلا الله، أنا لا أحمد إلا الله الذي براني من فوق 7 سماوات. وأرى من الواجب أن أوضح سبب التهمة، وهي بالحقيقة ليست بتهمة. عائشة مع النبي في سفر، وعاد النبي إلى طيبة، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام بعض المنازل، وعائشة لها هودج شقدف، يأتي 4 رجال يحملون الهودج وعائشة فيه، عائشة صغيرة، مات النبي ولها من العمر 19 عام أو أقل، وما بلغت 20 عام رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكنا يأكلن العلقة، الشيء القليل من الطعام، 4 رجال مجاهدون كبار يحملون الهودج، أيدرون ما في داخل الهودج؟ النبي نزل في المنزل وأراد أن ينتقل، قبل أن ينتقل ذهبت عائشة تقضي حاجتها، وإذا بالنبي ارتحل والجيش ارتحل وما بقي أحد منتظر. النبي لا يدري هل عائشة موجودة أم لا. ارتحلوا، عادت عائشة ما وجدت أحد، أقامت في الموضع، قالت لعلهم يفتقدونها ويعودون إليها، ما افتقدوها إلى أن أصبح الصبح وهي في الموضع. أيضا هذا يدلنا على أن سيد الخلق لا يعلم الغيب، لو يعلم الغيب لأمر أحد أن يذهب ويأتي بعائشة. أصبح الصباح وإذا برجل يسمى صفوان بن المعطل، رجل صالح أمين من أمانته، كان النبي عليه الصلاة والسلام
يدعه في مؤخرة الجيش. إذا سار الجيش صفوان هذا يتتبع، ربما يجد حلس، يجد قدح، يجد شيء سقط لأحد الجيش يأخذه ويأتي به إلى النبي. وصفوان بن معطل أيضا مشهور بأنه كثير النوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويذكر أيضا أن صفوان لا إربة له في النساء، يعني لا حاجة له في النساء. جاء وجد عائشة، عرفها من سوادها، أرخى لها البعير، ركبت البعير. قالت عائشة وهي الصادقة: والله ما سمعت منه شيء إلا الاسترجاع. أرخى البعير، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. سارة لم يكلمها بشيء إلى أن بلغ إلى الجيش. أراد الله تعالى أن يراهما اللعين عبد الله بن أبي، عندما رأى عائشة والرجل الصالح قام يشنشن: زوجة نبيكم باتت مع رجل، وتبعه بعض المؤمنين، وقالوا ما قال. ولما أنزل الله تعالى براءتها رضي الله عنها أمر النبي بجلد الذين خاضوا في الإفك. وأما عبد الله بن أبي الحاقد الحاسد المنافق لعنة الله تعالى عليه، ما قام النبي عليه الحد. أليس في هذا دلالة على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، والغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى؟ وكثيرا ما أذكر قصة الرجل الذي أهدر النبي دمه: إن رأيتم فلان اقتلوه. فلان هذا ضاقت عليه الدنيا، أين يذهب؟ أشير إليه أن يأتي إلى طيبة وأن يدخل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأن يسلم. جاء الرجل إلى طيبة، وجد النبي يصلي، وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا فرغ من صلاته استقبل الناس بوجهه، وإذا بالرجل يأتي إليه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنت أمرت بقتل فلان؟ قال: نعم، أنا أمرت بقتله. الرجل نفسه يقول هذا للنبي. قال: إن جاءك تعرفه؟ قال: لا. قال: إن جاءك تائبا أتقبل توبته؟ قال: نعم. قال: أنا فلان ابن فلان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قبل النبي إسلامه، قبل النبي توبته صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الحال كما علمت، بالله تعالى عليك أيقبل من قائل إنه يعلم الغيب؟ أيقبل من عراف؟ أيقبل من كاهن؟ أيقبل من ساحر؟ الذي يعلمه الله تبارك وتعالى لا يعلم الغيب. هيان بن بيان كافر مشرك، العراف كافر، الساحر كافر، الكاهن كافر. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هل العراف يعرف؟ هل الكاهن يعلم الغيب؟ يدخل عليه الرجل، فإذا دخل عليه وقد ضل ماله، سرق، بمجرد ما يدخل عليه يقول له: لا تتكلم، أنت فلان ابن فلان، أمك اسمها كذا، أتيت إلي تريد مني الشيء الفلاني، فيصدقه. ذكر اسمي، اسم أبي، اسم أمي، الحاجة التي أتيت لها، ولولا أنه يعلم الغيب ما قال هذا. الجواب: لا يعلم الغيب، هذا لا يعتبر علم غيب، ولكن هذا من باب القرين والقرين. أنا لي قرين وأنت لك قرين وكل منا له قرين. قال قرينه: ربنا ما أطغيته. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال: ما من أحدكم إلا ومعه القرين، شيطان معه يرافقه يلازمه. قالوا: وأنت؟ حتى أنت يا رسول الله مع قرين؟ قال: وأنا معي قرين، إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم. قريني الله جل وعلا أعانني عليه فأسلم، يعني دخل في الإسلام. وإذا قيل فأسلموا يعني أنه يوسوس، ولكن الله تعالى يسلمني منه. وضعين: إما أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم دخل في الإسلام لا يأمرني بسوء، أو فأسلم يوسوس ولكن لا ينصره الله عليه. قريني وقرين هذا الكاهن، هذا العراف، وهؤلاء العرافون السحرة الكهان يعبدون الشياطين. فإذا عبدوا الشياطين، الشياطين يتسخرون لهم ويقضون حوائجهم ويخبرونهم ببعض الأمر. أنا دخلت عليه قرينه مع قريني، قرينه يعرف اسمي يتصل بقريني، قرينه يخبره هذا اسمه كذا، أبوه كذا، أمه كذا، جاء لكذا. هؤلاء العرافون الكهان السحرة ينصاعون لأمر الجن، يطيعون الجن، يعبدون الجن، والجن غابوا عنا لا نراهم ولكنهم يروننا، يأمرون بأوامر، نادني 100,000 مرة، 200,000 مرة: يا بدوح يا بدوح يا بدوح، يا كشكنكيايل يا كشكنكيايل، يا شمهروش يا شمهروش. جني يعبده، اكتب كلام الله تعالى بدم الذيب، يكتب القرآن بدم الذيب، عبد الشيطان أطاع الشيطان، اكتب كلام الله تعالى بروث الحمار، يأخذ روث الحمار ويكتب فاتحة الكتاب بروث الحمار، عصى الله، أطاع الشيطان لدنيا. فشيطانه يخبر شيطاني، شيطاني يخبر شيطانه فيقول كذا وكذا وكذا، وهو ليس من باب علم الغيب وإنما هو من هذا الطريق. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. مات عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة. فقالت امرأة اسمها أم العلاء: هنيا له الجنة، هنيا له الجنة. قال النبي لأم العلاء: وما يدريك، ما يدريك يا أم العلاء أنه دخل الجنة؟ والله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فغير النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى وأحرى، ولكن متى ما أخبر الله جل وعلا نبيه ورسوله الخبر، فالخبر الذي أخبر الله جل وعلا به النبي صدق وحق، لا بد أن يقع كما قال رسول الله. في هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن صنفين من هذه الأمة لم يرهما قبل وسيكونان فيما بعد. الصنف الأول رجال صنفان، قوم معهم سياط عصي كأذناب البقر يضربون بها الناس، هذا الصنف الأول. وهذا الصنف ينطبق على الشرطة، شرطة على عهد النبي ما كان هذا. بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الملوك والرؤساء والخلفاء الحراس الشرطة، معهم عصي كأذناب البقر يضربون بها الناس كما قال رسول الله. هذا النوع لم يكن على عهد النبي. الرسول عليه الصلاة والسلام الله عاصمه، والله يعصمك من الناس، لا يحتاج إلى حارس، لا يحتاج صلوات الله وسلامه عليه إلى من يرافقه يمشي معه، لا يحتاج إلى من يحمل عصا أو صوت أو أي شيء، محفوظ من قبل الله تبارك وتعالى. لما أنزل الله تعالى عليه والله يعصمك من الناس تفرق الصحابة الذين كانوا يحرسون داره، تفرق وحماه الله ووقاه وعصمه صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، كاسية في الظاهر وهي في الحقيقة عارية، كاسية في نظرها ونظر المجتمع وبالحقيقة هي عارية متجردة من الحياء من الستر، مبدية لزينتها، مخالفة لربها، منحرفة عن الطريق القويم الذي أمرها الله جل وعلا به، لأن الله تعالى قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن، وذكر الله تعالى المحارم، يعني أن المرأة المسلمة عليها أن تتخذ خمار يغطي راسها، هذا الخمار إذا غطى الراس عليها أن تضرب به على جيبها، هذا الجيب ليس هذا الجيب، هذا خباء في لغة العرب، الجيب الصدر، عليها أن تضرب بالخمار على جيبها موضع زينتها موضع جمالها. الخمار على الراس يغطي الراس، والخمار يغطي أجمل موضع في المرأة وهو الوجه، ولا تبدي إلا عين واحدة ترى بها الطريق، هذا ما ندب الله تعالى المرأة المسلمة إليه، وعليها أن تغطي جيبها لا يظهر. يا أخي طبق بالله هذا الوضع على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به قبل 14 قرن، هل هل المرأة اليوم أو غالب النساء اليوم تضع خمارها على رأسهم تغطي رأسهم؟ يا أخي العرب، العرب يفتخرون بشعر المرأة وجمال المرأة وعفائص المرأة وسواد شعرها. أمر الله جل وعلا أن تستر هذه الزينة لأن هذه الزينة جالبة مغرية. أمرها الله تعالى بأن تغطي وجهها. الوجه يا أخي أجمل مغناطيس في المرأة، لو رأينا ساقها، لو رأينا فخذها، لو رأينا إليتها، هذا لا يكون سبب داعي للزواج بها. ومن أراد أن يتزوج امرأة إنما يذهب إلى وليها، أبيها، أخيها، عمها، قريبها، حتى تأتي بالشاي، تقدم الشاي إلى أي شيء ينظر الذي يريد أن يتزوج. أول ما ينظر إلى قسمات الوجه وإلى الشفتين وإلى العينين الساحرتين وإلى هذا الجزء العظيم. فمتى ما رأى الإنسان هذا الجزء لا يحتاج إلى أي شيء بعد ذلك. هذا ما يدعوه للتزوج أو الترك. فإذا أظهرت المرأة المسلمة وجهها، ما الذي بقي؟ لذا المرأة العربية وهي في الجاهلية قبل الإسلام لا تظهر وجهها أبدا، وإنما تلبس لباس وتظهر عين واحدة فقط، تلبس الثوب الكبير أو تلبس العباء، وإذا ما لبست العباء غطت رأسها وغطت وجهها وأبدت عينا واحدة ترى بها الطريق. هذا ما أمر الله جل وعلا به المرأة المسلمة. المرأة المسلمة اليوم في بلادنا الإسلامية قد تلبس ثوب يعني شرشف وتغطي الرأس والوجه بادي والنحر الصدر بادي حتى ترى الزينة التي على الصدر، تلبس لباس فضفاض كبير أبيض جميل رقيق أرق من ثوبي هذا، عندما تلبس وتمر الناس يرون ساعدها ووالله يرون ساقها وفخذها. تقول هي كاسية عليها شرشف أبيض جميل لطيف، لبس سروال صغير أو قميص صغير وأتت بهذا الجلباب وتجلببت به وإذا به رقيق ما ستر شيء. بعض النساء اليوم في بلاد الإسلام تلبس عباء، وإذا لبست العباء ورأت الرجال تزعم بأنها تصلح العباء، فعندما تصلح العباء يظهر كل شيء، كاسية وهي عارية في الحقيقة. وأما ما يتعلق بالمينيجوب والميكيجوب هذا لا أتكلم عليه، وليس يصح في الأذهان شيء وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا قال لنا قائل طلعت الشمس، والشمس طلعت والساعة الآن 11-12 نهارا، يقول هل طلعت الشمس؟ هذا دل على أنه أعمى لا يرى ولا يبصر. ولذا أقول ليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا كنت أرى ابنتي وأختي وأمي وزوجي وقريبتي عارية، رأسها بادي، نحرها بادي، ساقها بادي، يدها بادية، والله حتى الإبط، حتى معقد الثدي يرى، ويقول لا هذه يا أخي، هي تقول لا أنا لابسة الحمد لله، يعني إيش تنكرون علي؟ رأسي برا، وجهي برا، لا مانع ليكن برا، ما دمت أنا عفيفة، تقول والله تقول هكذا، تقول ما دمت عفيفة ليس العفاف أن تلبس خمار وتغطي الوجه، لا، العفاف في القلب، وأنا ما دام قلبي نظيف صالح طيب لا بأس. هذا من وحي الشيطان لعنة الله عليه، هذا من وحي الشيطان عليه لعائن الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام المعلم من قبل الله الذي لا ينطق عن هوى قبل 15 قرن قال إنه ما رأى هذا الصنف. نساء كاس سنن أبي داود وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه: أيما امرأة تزينت وتطيبت ثم خرجت إلى السوق ليجد الناس ريحها فعليها أن تعود إلى دارها ولتغتسل غسل الجنابة. خرجت إلى السوق، خرجت إلى المسجد، وضعت الطيب حتى يشمها الرجال. هي ما زنت، ما التحمت، ما عملت، إلا أنها تطيبت وتزينت وخرجت، عليها متى ما عادت أن تزيل هذه الملابس، أن تزيل هذا الطيب، أن تختلي في الحمام، أن تغتسل من رأسها إلى رجليها، لأنها زنت. الزنا الآخر: العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها اللمس، الرجل تزني وزناها المشي، والقلب يصدق ذلك والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا خبر النبي صدق. مميلات، مميلات ومائلات، تارة تميل راسها وتارة تميل جسدها، تمشي يمين شمال، أو عليها الكاب، أو عليها نعل، هذا النعل تقفز به قفز، أو تميل به ميلان، يعني عندهم اتكيت في هذا الباب، فن للإغراء للجذب حتى تجذب الأنظار إليها، وهذا واقع كما قال سيد الخلق: كاسيات، عاريات، مائلات، مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، الإبل العراب، شعر كبير وتارة يلف ويبقى كذنب، كذنب الخيل، كذنب الخيل يسمينه ذنب الخيل. موضة أخرى الآن جديدة: الشعر كثير، لكن هذا الشعر يلون أزرق، أبيض، أصفر، أبيض، تجد شعرها على هذا الحال. وقد بلغنا أن هذه البلية وأن هذه المصيبة انتقلت إلى بلادنا في الأفراح. المرأة إذا أرادت أن تخرج وتذهب إلى الأفراح، الرجال لا يرونها، يراها النساء، ولكن الشعر يزوق ويلون بالصفرة، بالخضرة، بالزرقة. وصدق رسول الله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذن؟ الغرب على هذا الحال وهذا الوضع، رجال ونساء. الرجال يشكلون الشعر ويلونونه، والنساء كذلك يشكلن الشعر ويلونه، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما عقوبة من تفعل هذا؟ وهل الله تعالى توعدها بشيء لأنها ارتكبت هذه المخالفة؟ الجواب: العقوبة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، في بعض الروايات وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. وصدق رسول الله: فلقد أراه الله جل وعلا النار، وأراه الله تعالى الجنة وهو في مقامه هذا يصلي، وإذا بالنار يأكل بعضها بعضا، وأراه الله جل وعلا أن أكثر من في النار النساء، النساء أكثر من في النار، وخطبهن رسول الله وأخبر بهذا الخبر، فقامت إليه امرأة عاقلة قالت يا رسول الله ولما؟ قال لكفرهن. قالت أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة، لو أنفقت على إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. دهر عام أو أكثر الرجل يحسن إليها ويعطيها ويسترضيها ويحقق لها أمانيها، ولكن يوم من الأيام تريد أن تشتري منفوش بريال واحد، منفوش فصفص بقل بريال، والله يا فلانة الآن ما عندي إلا 500، أيرضيك أن أصرف 500 لأجل ريال؟ خلي الشغلة هذه بعد هذا، هذا دابك وحالك، أنا ما رأيت منك خيرا قط. هذا وضع النساء إلى اليوم كما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. وأخبر بأنهن ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل، لأن شهادة الرجلين، الرجل بشهادة امرأتين، هكذا أخبر الله، الرجل يشهد واحد، المرأة اثنتان تشهد الرجل. أما كفرهن، أما نقصان دينهن، فإنها إذا حاضت، إذا ولدت لا تصلي ولا تصوم، فإذا ما صلت لا تقضي الصلاة، وإذا ما صامت وجب عليها أن تقضي الصوم. حيضتها 5 أيام 6 أيام 7 أيام، متى ما بدت الحيضة لا تصلي ولا تصوم، لكن عليها أن تقضي أيام الصوم وليس عليها أن تقضي أيام الصلاة. ولدت تظل مدة 40 يوم، إذا كان الدم يسيل عليها 40 يوم، شهر وعشرة أيام، لا تصلي ولا تصوم رمضان. توقف الدم بعد 20 يوم تغتسل تصلي، ما توقف بعد 30 يوم لا تصلي لا تصوم، 40 يوم ما توقف، بعد توقف تصلي بعدما تغتسل وتقضي الصوم، ما توقف يعتبر دم علة وفساد، تغتسل تصلي تصوم، تقضي أيام الصلاة أيام الصوم ولا تقضي أيام الصلاة. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهن ناقصات عقل ودين. وقال أيضا لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.